الانترفيو.
ضيفي في الانترفيو لليوم سي شكري مبروط الاكاديمي والروائي. سي شكري مرحبا بك.
يعيشك بارك الله فيك.
شكرا لك على قبول الدعوة سي شكري. على غير العادة احنا مستنسين لانفيتي يكون عندنا انفيتي بوليتيك يكون عندنا سياسي. احنا اخترنا انه نحكيه على الثقافة فيو اللي كل مرة ترجع لنا بوليميك ترجع لنا على الساحة السياسات الثقافية في البلاد وغيره. منطلق متاعي باش يكون ما حصل مع الفنان لطفي العبدلي باش ننطلقه ونحاول نفهمه نعملوا كيما دياغنوستيك نحاول في اقل من 25 ثانيه 25 دقيقه انه نعملوا دياغنوستيك نتاع السياسات الثقافيه على مدى 10 سنوات وفي وضع الاستثناء اللي صار جوستومون مع الفنان لطفي العبدلي. هل هو سيمبتوم نتاع فشل في ترسيخ ثقافه حريه التعبير في تونس على مدى 10 سنوات؟
والله بون فما مبالغه كيف نطرحوا الموضوع بالشكل هذا لانه اللي صار شنو بالضبط يلزمنا نفهمه انه مجموعه من الامنيين رفضوا بمواصلة
تأمين السهر
على تأمين الناس في العرض
بيه.
وهذا صار قبل مع الرابر ما هو جديد معناه اللي صار ولا بدعة. الجديد يظهر لي هو ما التصريحات فيما بعد وهي أنه
حفاظ على تصريحات النقابات الأمنية
طبعا أنه حفاظ على الأخلاق الحميدة. بيه أنت من حقك تحب تحافظ على الأخلاق الحميدة ولكن ما هوش دورك انت كنقابات امنيه ماهوش دورك لانه هالامنيين هذوما مهما كانت سيدي لنفترض حسن النيه انه ما فماش اي تلاعب او خلفيات فهمتي فعلا مجموعه من الامنيين لكن هذوما ماهوش مواطنين عاديين هذوما يخلصوا من عند دافعي الضرائب من اجل تامين سلامه الناس وامنهم. اوكي اذا حتى اذا كان عندك راي فما قيادات أمنية هي اللي تعطي الأوامر وين القيادات الأمنية هذه هذا الانفلات الكامل ولو لمجموعة صغيرة كما علمت أنا متبعتش التفاصيل إذا علينا نطرح القضية بشكل معناها واقعي أكثر. اللي وقع هو مجموعة من الأمنيين ليس كل الأمنيين
طبعا
فهمتني رفضوا تأمين مواصلة تأمين العرض وتعللوا بعد ذلك بتصريحات لا دخل لهم فيها. أنا أقولك ما عندوش دخل الساعة بشي قطع بالعكس هذا إخلال بالواجب ولو كان جات عنا وزارة الداخلية حقيقية تعاقب من أخل بواجبه لأنه تصور أنت معناها غياب تام للأمن وتدخل بعضها
كنا مشاكل كنا شفنا بلاغ شكري من وزارة الداخلية اللي وضحت
ولا ما تبعته فهمت وش توضح شو عندها متوضح أول شيء ساعة تعاقب اللي الناس اللي عملوا هكا نعرف أنا فهمتني في منطق الواجب بمنطق الدولة ثانيا السادة هذوما متاع النقابات الأمنية بقدر النظر مانيش باش ندخل في نقاش رأيك وجودهم وعدم وجود ماهوش أول مرة يعملوها فهمتني والصمت على ذلك هو اللي يخليهم احيانا يتمادوا. اذا لابد ان هذا جزء مش من المساس بحريه التعبير هذا جزء من تسيب الدوله وانه ما فماشي عكس ما نتوهم وكان الدوله مركزيه وسلطه في يد واحد نزلت الامور مسيبه وهكترى هذا النموذج منه. اذا طرحنا على اساس حريه التعبير في مقابل دوله امنيه وكذا يظهر لي مبالغه في الحكايه.
تعتبر الناس اللي يطرحوا الاشكال من الزاويه هذه فيه جانب من
قد يكون عندهم الحق انا مراش هذا وكهو المساله مرتبطه بقدره الدوله على انها تضبط العوالم تاعها. كيما عندك واحد يتغيب في الاداره يلزم يتعاقب تو حتى غيابات في الإدارة بدون عقاب.
وانت تحكي على الدولة قلت لي هذا مظهر من مظاهر تسيب الدولة سي شكري. قلت انا خليني معك في لانه نحكيه على العرض متاع الفنان لطفي العبدلي نحكيه في الجانب الثقافي. نحب الحقيقة نعمل فوكوس معك على السياسات الثقافية في البلاد. انا اليوم في دولة منذ دولة الاستقلال كنا ديما نقرا ولا نعرف انه فما كانت فما اون فيزيون كانت فما رؤيه للبلاد هذيا كان فما رؤيه في الجانب الاجتماعي رؤيه في الجانب الثقافي غير انا في العشر سنوات في شكل مبخوت نظرتك للسياسات الثقافيه للبلاد التونسيه في العشر سنوات اللي فاتوا هذوما وخلي لي العام الاخراني هذا نتاع الاجراءات الاستثنائيه تونجي واحد في العشر سنوات من 2011 هل كانت فعلا هناك اراده سياسيه لفرض والا لبسط سياسات ثقافيه للبلاد هذيا؟
كل الاحزاب اللي حكمت وكل احزاب المعارضه شنو برامجها الثقافيه؟ ما عندها حتى برنامج ثقافي. معناها يلزمنا نكون واقعيين زاده اللي حكموا وزاره الثقافه هاوكا يعطي خاطر فما وزاره اسمها وزاره الثقافه برا تصرف فيها. هو في الحقيقه ما وقع هو التسيير اليومي جات في فترتين مع حكومتين وضع بعض الأهداف من نوع الرقمنة، من نوع الحفاظ على التراث والمحافظة على التراث إلى آخره، ولكن كانت أهداف جزئية ما فماش رابط كبير يربطها، لأنه تنساش قداش من حكومة تعدت. إذن حتى المحاسبة السياسية صعبة، فهمت؟ القضية في رأي، في رأي أنت ذكرت الستينات كانت فما سياسة ثقافية، لأنه كانت فما دولة تبحث على إيديولوجيا دفع لها. تونس راهي تقولوا نحن موجودة و3000 سنين حاضرة، دولة الاستقلال 56 وقتها وين تم بداية البحث عن مشروع أولا اجتماعي معناها ثقافي سياسي إلى آخره. والثقافة هوني معناها جزء ما يقولش مكمل، ولكن متوازي ومتناسق مع بناء دولة وبما في ذلك الإيديولوجيا التي تدافع عن الدولة. هذا وكل القرارات التي اتخذت في المسرح في النشر في غيره كان في السينما كانت متجهة هذا الاتجاه. إذن ما كانتش فما عبقرية تونسية فقدت الآن، كانت جزء عادي. لكن فيما بعد صحيح ان النجم قيم اداء الوزراء، نلقاه مثلا سي البشير بن سلامة في الثمانينات بداية الثمانينات قام بعدة اشياء، ولكن دون الايهام بانه كان فما مشروع ثقافي تونسي، ما كانش فما. معناه كانت مجموعة من الافكار بناء على دراسات اتعملت، ننتبه لهذا، والدراسات مازالت موجودة.
يعني حسب رأيك كديس شكري مبخوت كانت المسألة الظرفية
مش ظرفية، حتمها السياق التاريخي. المرة الوحيدة اللي تمت فيها محاولة العقلنة هي أعطاه البيرو ديتود عمل دراسة على وضعية الثقافة في تونس، وفما استنتج في وقت البشير بن سلام، فهمت؟ ويظهر لي كان فيها شو اسمه التعسي، كان ولد جورج عدا، فهمت؟ معناها البيرو ديتود متاعه هو مجلدات ضخمة في العملية. توا بعدين جات فترة المخلوع كما يحبوا يقولوا، فهمتني؟ شامل تفه كل شيء، التربية التعليم الثقافة كل مع بعضه، سيب معناها الماء على البطيخ، لأنه يساعدوا أنه يكون هناك مثقفين تابعين ليه ومنزوعي الأظافر، لأنه الثقافة دورها أن تخبش دارهم، فهمتني؟ بعد الثورة شنو اللي عندك؟ المشروع الثقافي الوحيد اللي ما كانش مشروع في المعنى اللي تحكي عليه أنت ولا نقصده أنا، هو مشروع الأخوانة والأسلمة، واجهوه الطيارات الأخرى، فهمتني؟ كي نقول المشروع ما ناخذوش الثقافة في مستوى الإبداع فقط، ناخذوه ابدا من نواة الاولى متاعه وهي التربيه والتعليم، كل اللي تم هو هذا. لكن كانوا الاسلاميين عاجزين عن الهيمنه الثقافيه لانه ما عندهمش مبدعين. المبدعين الكل كانوا اما في اليسار او ليبراليين او شيء من هذا القبيل. اذا معناها باش نلخص، خاطر الحكايه طويله راهي تطول برشا، باش نلخص نقول لك اللي ما عندكش باش تقول شنو المشروع الثقافي بعد الثوره، على خاطر اللي حكموا ليس لهم مشروع للبلاد بكلها، مش الجزء منها اللي هو الثقافي، فهمتني؟
تعتبر انه
الثقافه قعدت كي شو اسمها الزرعه البعلي تنمو وحدها بطبيعتها، مع العلم مش ما نظلمه حتى حد، اللي ثم وفره مثلا في الكتابات ظهرت، فما أجيال أخرى بدأ صوتها يعلى، اللي يصلح قعد واللي ما يصلحش مشى، كثير من الفنانين باسم الثورة وكذا من الأول، ولكن بعد تبين أنه ما عندهمش في الجيش من داخل حاجة قوية ينجموا يقدموها، فهمت؟ ولكن سياق الحريات سمح ببروز عدة أصوات في مختلف الوحدة. اليوم مثلا كيف نراه احنا في السينما، فبدنا حالك السينما الظاهرة اقوى ما فهم اللي يعملوا فيه لي دوكيومونتير، اللي يعملوا فيهم لي جون مثلا، فيهم حاجات خارقة للعادة، فهمت؟ الى اخره. معناها مازال ما قيمناش فعليا ماذا وجد، ولكن لا وجود لمشروع ثقافي.
سي شكري مبخوت، وانت تحكي لي على فتره ما بعد الثوره، الثوره بتعريفها التعريف الموجود من بين التعريفات الموجوده انه هو القطيعه مع ما مضى وبناء حاجه جديده، تعتبر انه كما برشا يعتبروا انه ضيعنا فرصه بالحق البدايه، بدايه بناء مشروع ثقافي.
شوف في الثقافه راه فماش هالقطيعه، فهمت؟ وفكرة الثورة قطيعة يلزم تحتاج إلى مراجعة في كل شيء. فما بالنسبة لي أنا التطور هو باش نكون توفيقي معناه نوعا ما بين القطيعة والتواصل. التطور الأولبي سبيرال فهمت. أما هذه اقطع وباش تبدأ من أرض محروقة مستحيل رو. هذا في كل لأنه اللغة اللي نتكلموا فيها هي بيدها محملة بتاريخ فهمت. نقشني القطيعة البشر أنه أدباء ولا شعراء يتحدثون عن القطيعة والتجريب تذك كبار تابع النرجسية أو أوهامهم على نفسهم. لكن في النظر للتاريخ الثقافي لا يمكن عزل ما يوجد بعد الثورة عن تاريخ تونس الثقافي. فما أشياء عميقة في الثلاثينات ما زالت تفعل فعلها إلى اليوم فهمت. ما زلنا ما خرجناش لو لا من روح الشابي ولا من روح الحداد ولا من روح
دعاجي
ولا الكبارات هذو متاع الثلاثينات. إذن شوية تواضع ما يقلقش راهو فهمتني. هذه النقطة الأولى. والثقافة نفسها لا تحتمل فكرة القطيعة. معنى القطيعة الوحيدة كما تاخذ مثلا صارت في الثورة الثقافية الصينية هي كانت مذبحة للثقافة الصينية. معناها الثورة في الثقافة بالشكل البائس الصيني الماوي التعيس ما تؤدي إلا إلى جرائم في حق معناها الثقافة البلاد. شنو المطلوب؟ هنا نجم نحكيه بطريقة أخرى. كثير من العمل فتح الأبواب للإبداع للمبدعين. ما قلوش تشجيع المبدعين.
كيف يحدث هذا الشكل المبخوت؟ بس خليني نتفاعل معك شوي. كيف يحدث هذا الشكل المبخوت؟ ونحن نحكيه على ان سيستم فيرويي اليوم ما نجمش فتح الأبواب. هذا مبني للمجهول. من سيفتح الأبواب؟
لا ما مش مبني
عندك اليوم سياسة ثقافية ممركزة. من سيفتح الأبواب اليوم للشباب اللي انت تحكي عليهم سيادتك؟
شوف انت ضروري تنظر للسلطه المركزيه ممثله في وزاره الثقافه.
هذا هو الاشكال اليوم اللي يشيروا العديد من الدراسات والعديد من المبدعين بشكل مبخوت. قلت لهم نحن عندنا انعكست الدوله الراعيه على وزاره الثقافه الراعيه. اليوم عندنا مركز للثقافه اللي قتلت الحركه الثقافي في تونس. هذا شنو رايك فيه زاد؟
انا مانيش موافقك لانه اللي عنده ما يقول والقادر على الابداع سيفرض نفسه. لانه مثلا انت تحكي على التمويلات مثال وزاره الثقافه اساسا في التمويلات فمشكل وزاره الثقافه تمول له معناها توا كي تثبت انت في الجمعيات في المنظمات غير الحكوميه اللي زوانجي قاعده تمول زاده في مشاريع
ثقافيه
سينمائيه وثقافيه الى اخره فهمت. في اصدار الكتب فما تمويلات كثيره. اذا ما عندكش كان وزاره الثقافه. وزاره الثقافه سمحني في الكلمه ولات البقر الحلوب للمحترفين في سلب معنا في نهب مش نهب مش كلمة نهب في التمتع بهذه الامتيازات المالية. خذ قطاع النشر مثلا تلقى دعم لناشرين اللي عنده عامين ولا ثلاثة ما أصدر حتى كتاب جديد أو لناشرين يصدرون كتبا لبيعها لوزارة الثقافة فقط وإذا كان شرت منه 200 نسخة استرجع فلوسه وربحها وكل شيء. معنا فما وزارة الثقافة ولت الآليات متاعها للدعم متكلسة. مش معناها كل ما ينتج عن دعم وزارة الثقافة سلبي
في الجانب المسرح. كما قلت هذا نحكيه هنا على ريع ثقافي نوع من أنواع الريع الثقافي
سميه ريع سميه ولكن لم يقع إعادة التفكير في آليات دعم الثقافة اللي هي ماهيش مزية راهو فهمتني. معناها لا مزية لا من الدولة لا من وزارة الثقافة لا حتى شيء. احنا نحكيه على 3 مليارات تقريبا لدعم الكتاب. بالله يخذ كالكولاتريس واحسب فهمت. الكتاب يتكلف سيدي نقوله معدل 5000 دينار اقسم 3 مليارات كان وزارة الثقافة تصدر بهم كتب تونس تغرق بالكتب فهمت. معناها فما جوانب ثقافية تطلب تمويل أكثر كما السينما كما المسرح في مصاريف أكثر. هذيك فين تحط يدك تلقى مشاكل بالنسبة للمبدعين في علاقتهم بوزارة الثقافة. ليش هذا؟ لأنه فكرة أن وزارة الثقافة هي التي ستمول هي التي ستتبنى المشاريع أو تعاون في المشاريع أو غيره. يجب أن نغير النظرة هذه فهمت. إمكانيات الدعم المالي نقصده متوفرة في عدة جهات راهو. والشباب اللي قاعد يبدأ مش ينتظر في وزارة الثقافة. ننتبه كان فما أبيل دوفر يقدم ولكن عنده وسائل أخرى. إذن وزارة الثقافة بكلها فيعية عاجزة الآن على أنها تقوم بدور كبير. لماذا؟ لأنها لم تفكر لم تعد التفكير في الآليات الممكن.
وانا السؤال المنطقي لان ربما اللي سمعنا شكري مبخوت، لماذا لم تعد وزارة الثقافة التفكير
لأنه البيروقراطية في البيروقراطية رد بالك وزارة الثقافة تحكم فيها البيروقراطية مش الوزراء،
يعني وزارة الثقافة ضحية ان سيستام نظام منظومة
بيسير وتقاليد وعادات فاسدة كيما وزارة المالية كيما الوزارات الكل. معناها توجد كفاءات ولكن الأسهل بالنسبة للموظف بدل أن يأخذ المبادرة، بدل أن يقترح التجديد، بدل يقول لك لوش نوجع في راسي مو عملنا قبل كذا مشات الماكينة نكملوا. فهمت؟ وزارة المالية فترة معينة وهذا نعرفه، فهمت؟ عندك ميزانية ما عادش تناقش حسب الأهداف ولا غير، لا تزيد 5% وعدي، هذا كسل، هذا فهمت؟ كسل لا يليق ببلد له تحديات كثيرة في مختلف المجالات. أنا اعتقادي أنه للوزيرة الحالية ولا اللي قبلها بيروقراطية وزارة الثقافة هي اللي تعطل في كل تجديد ممكن.
أو نحن نحكيه على الإشكاليات هذوم وتكلس الإجراءات، تقول أنت بيروقراطية ووزارة الثقافة هي ضحية. أنا سؤالي اليوم وإحنا نحكيه على السياسات الثقافية سي شكري مبخوت، في وضع الأزمة السياسية عادة كيف تبدأ فيما أزمة سياسية معمقة على الأقل في تجارب مقارنة، خليني في تجارب مقارنة كيما في لبنان مثلا سي شكري مبخوت، وقت اللي كانت فما حرب أهلية كان فما نوع من الإنتاج الثقافي، كان فما حراك ثقافي أدبي فكري. في الأزمات السياسية اللي مرت بهم تونس بما في ذلك الأزمة السياسية الموجودة حاليا اللي تمتد على مدى سنة كاملة، كان ثم لاحظت حراك أدبي ثقافي إنتاج إبداعي، وإلا الأزمة اتعمقت أكثر في الجانب الثقافي على خاطر صاروا في لا رياليتي دو بي؟
لا ما نتصورش، نتصورش فماش العلاقة انعكاسية أو شرطية بين الأزمة السياسية والإبداع الثقافي بصفة عامة. أنت ناسي اللي احنا خارجين من عامين كوفيد، معناها إذا كان فما سبب نجم يكون الكوفيد مش السياسة. هذا الجانب الأول. كنت نتصورك باش تحكي لي على الدور المثقف وموقعه في
باش نجيوها، مازال عندنا شوية وقت باش نجيوها باش نجيوها، لكن في النقطة هذه يعني نعتبر أنه المقارنات اللي تصير وغاتر نسمعوا اليوم في مبدعين، نسمعوا في صحفيين كتاب يكتبوا في الاتجاه، يقول لك اليوم نحن كبلد ما نحسنوش انه يكون عنا ولا ما نعرفوش ننتجو ادب، ما نعرفوش ننتجو سينما في وضع ازمات على عكس تجارب مقارنه اخرى. سي شكري مبخوت،
هي ازمات، ازمات شد،
ازمات سياسيه، ازمات
سعيد عمل انقلاب ولا تفما ازمه، هي ازمه سياسيه، ولك شنو تاثيرها في الابداع؟ تصورش، ما نعرفش، ربما يكون فما ديزارغومون اللي انا نجهلهم، ولكن مانيش قادر في شيء استثنائي. بعد الانقلاب لا سلبا ولا ايجابا في الثقافة تواصلت العمل، والمبدع ما ينتظرش راهو في قرارات صعيد باش يبدع، اذا كان عنده مشروع في فيلم او مشروع رواية او مشروع قصيدة او يخدم على او مسرحية،
حط الضوء على المبدع، حط سيشن براك لا لوميير على المبدع هذا يا سي شكري مبخوت. في وسط الاخر نرجع معك، مهم برشا الكونستا اللي تعمل انه اليوم عندنا تكلس على مستوى الاجراءات، اللي تقول لي وزاره الثقافه والثقافه عموما هي ضحيه البيروقراطيه الموجوده في موجوده في منظومه كامله بشكل مبخوت،
مع غياب الرؤيه،
مع غياب الرؤيه، مع غير انتخوت، ولكن ما هو دور المثقف في هذا الكل؟ كيف يتجاوز هذه العقبة؟ خاطر صورت لنا المشهد وكأنه سي شكري مبخوت المثقف يزم يكون عنده ان باركور دو غيري باش ينجم يتجاوز العقبة هذوما الكل، موجود في منظومة ان سيستيم فيرويي رايع ثقافي، اشكاليات من طرف الدولة، كيف ما هو دور المثقف في هذا الكل؟
دور المثقف هو اولا سعى ان يبدع، فهمتني، هو خدمته ماهيش التسيير، الشغل الاساسي نتاعو هو الابداع، اوكي. بعد ذلك اللي تحكي فيه بكله هو مشاكل ترتبط بالتوزيع، بالنشر، بالانتشار، بإبراز العمل هذاك، لكن في على الأقل في بعض القطاعات مش كل، كما الرسم، كما الفن التشكيلي نقصد، كما الكتابة بمختلف أنواعها وأجناسها، هذه لا تتطلب أنه تقف وراه وزارة، فهمت؟ باستثناء بعض الصناعات كما الرقص، كما المسرح، كما السينما، ربما الموسيقى، حتى الموسيقى سي با تري سور اللي هي تتطلب التمويلات اللي نسمعوا بها، باش نكونوا واضحين، فهمتني؟ إذن المبدع هو دوره أن يبدع، وزارة الثقافة لا تبدع، ليس من دورها الإبداع وزارة الثقافة، وزارة الثقافة من دورها مثلا هاوين أدوار، يسمها مثلا قوانين الستاتيو متاع المسرحيين متاع كذا يقتعد لهم، إذا فما جانب قانوني كبير هذا كدور وزارة الثقافة، الانفراستركتور فهمت اللي هي تهم العباد، تهم الفعل الثقافي والتوزيع المنتوج الثقافي لآخره. هذه كتبها وزارة الثقافة تقوم به ولا ما تقومش، هذا موضوع آخر لابد من دراسته بدقة وبمؤشرات ومعطيات وكذا. أما المبدع في حد ذاته ما نحبش أنا برشا شكون اللي يتشكى ويتبكى. إذا كان عندك ما تقول لك باش تقوله، فهمت؟ ما با أحيانا هناك مشاكل في الوضعية المادية متاع بعض المبدعين، مش كلهم، بعض المبدعين. إيه وزارة الثقافة تنجم تلقى حلول، مش عملية صعبة، فهمت؟ ولا مستحيلة، فهمت؟ أما أنك ديما تبكي وتشكي وإحنا مستهدين وإحنا كذا، ما عنده وين توصل.
كنت تحكي على دور المثقف وعملت ريفيرونس، قلت جيل الثلاثينات والعشرينات على دعاجي وجماعة تحت الصور، على الأقل اللي وصلنا وما كانش فما تشكيات، وكان فما إبداع من صميم الأزمة موجود، يعيشوا في وضع متردي، وكان بعض منهم يعيش في وضع متردي، وكان فما كان موجود الإبداع، ما كانش فما التشكي. سي شكري مبخوت تحكي على دور المثقف في واقع سياسي مأزوم، أي دور المثقف؟
برشا أدوار دور المثقف. هو ساعة إذا كنا نحكي على المثقفين،
المثقفين ساعة في واقع في واقع السياسي،
هو دائما دور نقدي راهو معناها سواء في واقع مأزوم أو غير مأزوم، هو مواجهة الأفكار المتكلسة، الأفكار الرجعية، الأفكار المنغلقة أو المغلقة، الأفكار القاتلة معناها للحريات، الأفكار فهمت؟ معناها هو نفس الدور، ولكن ربما يصبح مكثف أكثر في فترات الأزمة. هذا موضوع
صاير هذا اليوم في تونس، فما دور مكثف في فترات الأزمة. ونحن نحكي على خليه معك في الفترة الاستثنائية منذ 25 جويلية، أنت كنت عندك العديد من التصريحات، قلت اللي سعيد بإمكانه حشد الجماهير لكن ذلك ليس معيار. خلينا ندخل في الجانب العملي، التصريحات فيما يتعلق بالواقع السياسي. شكري مبخوت، تعتبر أنه هذا موقفك كان واضح منه، تعتبر أنه صار انقلاب، وانت سيادتك توصف اللي صار انقلاب، تقول أنه الشعبية ولا الحشد للجماهير تقول ما هوش مقياس في الواقع السياسي ولا بالمعايير السياسية. الشكر مبخوت هو أهم مقياس، يعني اليوم رئيس الجمهورية يستند أساسا على المشروعية متاعه من حشد الجانب مهم من الشعب.
هاتشبي هتلر لم 6 ملايين، معناه باهي هتلر وفكر النازي باهي، موسوليني ملايين وراه، معناه شوف علينا أن نفكر بطريقتين، أما بمنطق السياسي اللي يبحث على التأثير المباشر في الناس لغايات انتخابية أو للوقوف وراءه في قراراته أو في غير ذلك، كما رأوا توا مع قيس سعيد كمثال، ولكن رأوا قبله كان فما النداء نفس المنطق، النهضة نفس المنطق، كلهم يحكيوا على الأغلبية والشعب معانا.
منطق رئيس الجمهورية تعتبر هو نفس المنطق، نفس المنطق من طرف الأحزاب السياسية كما نداء أو حزب النهضة،
نفس المنطق، نفس المنطق، منطق الحشود.
أي نحكي على
في حين أنه البلدان والدول وكل لا تنهض ولا تتقدم ولا تصنع إلا بالذكاء، والذكاء عند النخبة، مش يكون واضحين، معناها تعتبروني نخبة ويعتبرني نخبة وما يقلقنيش، ولكن هذا الواقع من يبدع فعلا هو ذكاء النخب. فهمت؟ البقية كالوقود للمعارك فقط.
نحكي على الحشود يعني.
تي حشود، راهي كلمة حشود خايبة. خايب. على الجماهير، على الشعب. فهمتني؟ تو الشاب قال إذا الشعب يوم هذا، ولكن الشعب التونسي وقتها قالوا زاد الشاب نفسه ليتني كنت حطابا فكذا، معناها زنيش ناخذوها كشعار غذيناه من البيت. فهمتي؟ ولكن يقولوا أنت روح غبية. الشاب قالوا أنت خاطب في الشاب قالوا أنت روح غبي، ومش غلط في الزوز، هو روى الشعب يريد شنو معناها أخي، هو يريد يعرف شو يريد، ما هو النخب تفكر والتجد حتى إذا أراد شيئا النخب تجد الطريقة لتحقيق. هذه قضية راهي مشربكة، ولكن الشعار غلب فيها على التفكير الهادئ والرصين والعقلاني.
تعتبر انه برشا، ماش نطرح عليك وجهة نظر اخرى، زاد انه برشا يعتبر انه رئيس الجمهورية بخطابه نجح في انه يقلب جانب من الرأي العام على النخب اللي كنت تحكي عليه سكش مبخوت، توافق القراءة هذه؟
اخي ما قلبوش قبل على النخب، كل واحد يعمل في السياسة يقلب فيها على النخب، خلصيتوا نكبتنا في نخبتنا في ساعة تنساو التوانسة. فهمتني؟ كل من كان يتكلم ضد الباجي قائد السبسي كان يتعرض للسحل. فهمتني؟ يتوك اللي يعملوا فيه التوى، مش ندافع على سعيد راهو، اللي يعملوا فيه التوى وفكرة النخب، لأن هذه الأحزاب التي تبحث عن انتشار جماهيري هي بالضرورة شعبوية. معناها مش سعيد بركة ابتدع الشعبوية رهوة، فهمتي؟ شعبوية ظلت موجودة من اليسار لليمين رهو. كلهم كيف كيف فهمت؟ معناها
كيفاش
أنا طول ولا سعيد هو المشجب الذي يوضع عليه كل السلبيات الشعبوية تقديم الشعبوية.
سي شكري مخود كيفاش فسر الناس اللي يعتبروا أنه اليوم في الواقع السياسي الموجود اليوم في البلاد النخب اللي سيادتك كنت تحكي عليه يقول ما عندهمش تأثير كبير، وعجزة النخب على مدى سنوات على أنها تكون مؤثرة فعليا حسب إذا كان ناخذ الكريتير اللي حكيتهم أنت على دور المثقف اليوم في التغيير في الواقع. يقول لك فشلت النخب التونسية في أنها تغير فعلا في الواقع التونسي.
إيه صحيح، فما أولا ساعة فشل ليس مطلق لأنه هوني برشا تفاصيل ولك مش قدم لك لأنه الوقت يظهر لي من قبيلة تغزل له
مازال عنا أقل من دقيقتين
من دقيقتين بيك فيش تحبني نحللك أقل من دقيقتين. شوف بإيجاز نخب قامت بما يمكن لها أن تقوم به، تعبش روحك معناها في حدود البلاد هذه. ثم النخب هذه كانت كيف جوارة الكرة 23 سنة محطوطة على البنك ومن بعد تهبطها بعد الثورة تقولها يلعب ماتش الثورة يسمحني منين فهمت؟ هذه الجانب الأولى عجبك التشبيه
حلو
فهمتني في غياب مدرب كفء زاد. الجانب الثاني في الحكاية النخب هذه كثافة ولا عدم كثافة، لشكون اللي قاعد يملى توا في الراديونات ويحكي على سعيد وينقد في سعيد فهمت شكون؟ ها؟ جماهيره؟ مو تلقى ناس معاه معناك المفسرون وتلقى ناس اخرين اللي هما الاغلبية فهمتي حسب ما نسمع متبعش برشا الراديونات وكل لكن كل ما تحت هما الاغلبية اللي ينقدوا في سعيد. نقوم نعيط وش بها الأزمة؟ الأزمة بسبب بسيطة هي لأنه النخب السياسية لأنه المنظومة السياسية أخفقت والانتقال الديمقراطي أخفق وكان واضح من وقت الباجي قايد السبسي أنه الانتقال الديمقراطي أخفق وحتى حد ما حب يستعرف اللي هو انتقال أخفق أخفق معناها عين مشيو لغيره. كتبتها مرة في ستاتيو فيسبوك أصدقائي كل داروا كيفاش تقول الانتقال الديمقراطي أخفق هذا قبل سعيد وقبل 2019 هيك معناها تخليه لساعدة العباد كلها قتل ما هو تكريه الناس في السياسة فهمتني تقاسم المغانم البحث على كعكة البلاد هذه كيفاش وزوها شوية نداء وشوية نهضة تو كلهم عيد لسقوا فيها في النهضة حتى النداء مشارك وقلب تونس والاخر تحية تونس كلهم مشارك.
سي شكري نختم معك فما مقطع من رواية الطلياني يقول لي هذه البلاد قابلية للفتح والإخضاع ركبها القرطاجيون والوندال والرومان والفاتحون والشيعة والخوارج وبنو هلال والأتراك والأسبان والفرنسيون توجعت قليلا ولكنها كانت تحتضنهم بصدر رحب ورغم قشور المحافظة والتدين ظلت تمارس عهرها ولا تطلب إلا الستر.
شو مجبدك فيها التواز
هذا مقطع من رواية طلياني شكري مقهوت وقع الحال اليوم
كيف تواصل ذلك أكثر على فمية تجبد علينا فرنسا تحب شنو امريكا هذه هي البلاد هذا في رواية قادمة جزء قادمة معنا بعد 50 سنة ستكون امثلة من بينها اللي نعيشوا فيه تو
واضح. سي شكري المبخوت الاكاديمي والروائي شكرا ليك على قبول الدعوة كانت هذه الانترفيو بوليتيك مازال واصلين معكم الاكسبريس حتى الاربعة تدفيت الاخبار مع امال مرحبا بكم.